والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم الكلام في تأسيس الأصل العقلي للقاعدة الثانوية، وقد عرفت في المقام أن العقل يحكم أو يقتضي بوجوب الاقتصار على صاحب المزية أو الخبر الراجح، وعليه فذو المزية يكون هو الحجة على سبيل التعيين، ويجب الاقتصار عليه. ولكن قد يستدل على لزوم الاقتصار على خصوص الخبر الراجح وصاحب المزية بوجوه أخر غير هذا الأصل المذكور الذي تقدم بيانه، وسيأتي التعرض لهذه الوجوه. ولكن أحسن هذه الوجوه هي الأخبار الدالة على تقديم الراجح صاحب المزية. ولكن ها هنا شيء، وهو أنه لو تمت دلالة الأخبار على حجية خصوص الخبر الراجح لكانت دليلا خاصا على التعيين، على تعيين الراجح. ومعها أي ومع هذه الأخبار لا مجال للأصل المذكور الذي تقدم بيانه، وإن كانت هذه الأخبار موافقة له لوضوح أنه لا تصل النوبة إلى الأصل إذا كان هنالك دليل خاص. وبعبارة أخرى أن الأصل والرجوع إليه إنما يكون بعد فقدان الدليل، ومع وجود الدليل فلا تصل النوبة إلى الأصل، وإن كان الدليل الخاص موافقا للأصل. وهذا مذهب كثير من العلماء بأنه مع وجود الدليل الخاص لا تصل النوبة إلى الأصل العقلي. وقلنا أن بعضهم الآخر كالسيد الصادر وكذلك السيد حفظه الله لا يرون هذه الطولية بين الأصل وبين الدليل الخاص إذا كان الدليل الخاص موافقا له. نعم، في صورة المخالفة فلا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود الدليل الخاص. هذا كله إذا تمت دلالة الأخبار على تقديم الخبر ذو المزية. وأما إذا لم تتم دلالة هذه الأخبار على تقديم صاحب المزية، وتمت دلالة طائفة أخرى من الأخبار على التخيير بين الخبرين المتعارضين ولا موجب لتقديم الخبر صاحب المزية على غيره، فتكون الطائفة الدالة على التخيير مقدمة على الأصل العقلي الذي أسسناه بالنسبة إلى القاعدة الثانوية، إذ أن الأصل العقلي يقتضي تقديم ذو المزية، ولكن الدليل الخاص لا يرتضي بذلك، بل يقول يخير بين الخبرين المتعارضين وإن كان أحدهما صاحب مزية. واضح إن شاء الله. هذه فرد طرح إجمالي لأصل لأصل هذه الفكرة. ثم أن المصنف قال كذا هكذا واستدل عليه، وهذا الضمير يرجع في الحقيقة إلى الحكم العقلي الذي أسسناه، واستدل على تقديم صاحب المزية على غيره في فرض التعارض. هذا يستدل عليه بماذا؟ بوجوه أخرى، وأحسن تلك الوجوه على تقديم صاحب المزية على غيره في فرض التعارض هي الأخبار، وهي على طوائف هكذا عبر. ولكن هذا الضمير وهو في الحقيقة وهي هذا وهي على طوائف راجع، انتبهوا ياي، راجع إلى جميع الطوائف وليس راجعا إلى خصوص أخبار الترجيح. فها هنا ضمير راجع على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستخدام، ويراد من الأخبار هي الطوائف، بعضها دال على التوقف وبعض الطوائف دال على الاحتياط وبعضها دال على التخيير وبعض تلك الطوائف دال على الترجيح. فالترجيح هي إحدى طوائف هذه الأخبار، فهذا الضمير بقوله وهي قد استعمل على سبيل الاستخدام وأريد منه، ولا يرجع إلى خصوص أخبار الترجيح، بل هو راجع إلى مطلق تلك الطوائف الدالة على الاحتياط والتوقف والتخيير والترجيح. وبالجملة أن الأخبار على طوائف أربعة، هذه الأخبار على طوائف أربعة، بعضها دال على التوقف، بعضها دال على الاحتياط، بعض تلك الطوائف دال على التخيير، وبعضها دال على الترجيح، فهي طوائف أربعة. وقبل البيان، قبل الدخول في بيان هذه الطوائف الأربعة من الأخبار، لا بد من بيان أمر، ألا وهو لا يخفى عليكم أنه لما كانت الطوائف أربعة وليست كلها في ترجيح صاحب المزية، بل بعضها دال على التوقف كما قلنا، بعضها دال على الاحتياط، وبعضها دال على التخيير، وبعضها دال على الترجيح. إذن ها هنا وقوع التعارض البدوي في نفس الأخبار العلاجية، أي التي تعالج الخبرين لبيان كيفية معالجة الخبرين المتعارضين. وحينئذ فحل مشكلة الأخبار المتعارضة بالنسبة إلى الأحكام الفرعية يتوقف على حل مشكلة التعارض في نفس أخبار العلاجية. فأولا كنا نحل مشكلة أخبار العلاج، ثم بعد ذلك ما ينتج منها نحل به الأخبار المتعارضة في نفس الأحكام الشرعية، وهذه حلها بالجمع الدلال بين هذه الطوائف الأربعة. وسيأتي من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يقول بالتخيير، أي تقديم طائفة الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين، وحمل طائفة ما دل على الترجيح ذي المزية على الاستحباب، وهذا أحد طرق العلاج بالنسبة إلى الأخبار العلاجية. فإذا كانت قد فإذا قدم طائفة التخيير على طائفة الترجيح وحمل طائفة أخبار الترجيح ترجيح صاحب المزية على الاستحباب، فحينئذ يضرب ماذا؟ الأصل الذي أسسناه بالنسبة إلى القاعدة الثانوية. فهو يقول مقتضى الأصل العقلي بالنسبة لهذه القاعدة هي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية، وبالتالي يقتضي التعيين. ولكن أخبار ماذا؟ الأخبار العلاجية وهي طائفة التخيير مقدمة، وأما طائفته الأخرى من الترجيح لصاحب ذي المزية فهي محمولة على الاستحباب. فالنتيجة هو يقول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، في خصوص الخبرين المتعارضين على أساس أخبار ماذا؟ على أساس أحد طوائف الأخبار العلاجية. والكلام فعلا الآن في الأخبار في الطوائف الأربعة، كلامنا فعلا في الطوائف الأربعة. وأول طائفة ابتدأ بها المصنف رضوان الله تعالى عليه هي ماذا؟ هي طائفة أخبار التخيير. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على وقوع التخيير بين الخبرين المتعارضين بروايات أربع. طبعا هنا روايات كثيرة، لكن المصنف استدل بروايات أربع. الرواية الأولى قبل الدخول في هذه الطائفة وبيانها أقول شيء، وهو أنما الطائفة الأولى وهي ما دل على التخيير على سبيل هكذا قال المصنف ما دل على التخيير على الإطلاق، هذا قيد على الإطلاق، هذا له أحد معنيين. الأول أن يراد بإطلاق أخبار التخيير في مقابل ما دل على التخيير مقيدا بعدم وجود مرجح في أحد الخبرين على الآخر، هذا معنى. أي نحن على الإطلاق يراد منه ما يقابله أن نقول بالتخيير ما لم مقيدا بعدم وجود مزية في أحد الخبرين على الآخر، وإلا مع وجود المزية يكون صاحب المزية هو الحجة التعيينية. فيقول أن ما دل على التخيير مطلقان على سبيل الإطلاق، أي لم يقيد شنو؟ أن لا يكون أحد الخبرين صاحب مزيتين، هذا معنى يراد منه على الإطلاق. المعنى الثاني يراد في مقابل دلالة بعض الأخبار على التخيير في مدة معينة كعصر الغيبة، فلا تخيير في زمن الحضور. فعندما يقول على الإطلاق أي في زمن الغيبة وفي زمن الحضور. المعنى المقابل له هو لا مقيد في زمن الغيبة، ومراد المصنف ها هنا على الإطلاق هو المعنى الأول، أي أن طائفة ما دل على التخيير تدل على التخيير مطلقا غير مقيد بعدم وجود لأحد الخبرين المتعارضين مزية تقتضي تعيينه، حتى لو كان فأخبار هذه الطائفة تدل على التخيير مطلقا. واضح الفكرة؟ زين، هذه الطائفة قلنا أخبار أربعة. الخبر الأول أو الرواية الأولى، طبعا هذه الطائفة ما استدل بها في المتن، وإلا هناك روايات أخرى. الرواية الأولى هي خبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام. قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، أي عن الأئمة عليهم السلام. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يكن يشبهها فليس منا. قلت: هذا هو هذا المقطع هو الذي يستدل به المصنف. يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق. قال الإمام: فإذا لم يعلم فموسع عليك، أو إذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا الحسن بن جهم، طبعا هذا الحديث مرسل لا عبرة به، والحسن بن جهم هو مردد بين رجلين، الحسن بن جهم بن بكير بن أعين أبو محمد الشيباني، وهذا رجل ثقل لا غبار عليه، وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وعن أبي الحسن الرضا، أي روى عن الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام، وكان من أصحابهما، فيكون هو من الطبقة السادسة. ولكن هناك شخص آخر يقال له الحسن بن جهم، وهو لم يوثق، وقد ذكر البرقي، دليل على التعدد، وقد ذكر البرقي كلاهما في أصحاب الكاظم عليهم السلام. ولكن نفسه لا عبرة بعد عدم تعيين الحسن بن جهم، وإن ذكر السيد الخوئي طرقا في تعيين الحسن بن جهم الثقة برواية ابن فضال وأشباهه، لكن ها هنا لا يعلم من الراوي عنه باعتباره أن الرواية مرسلة هكذا. على كل حال، وهذا الحديث من حيث الدلالة يدل على التخيير مطلقا، فإن قوله عليه السلام فإذا لم يعلم أي الحق فموسع عليك بأيهما أخذ، أن مورده مورد السؤال هو خصوص الخبران المتعارضان اللذين كان الراوي كل واحد من الخبرين من الثقات، هذا راويه من الثقات وهذا راويه من الثقات، فكل منهما واجد لشرائط الحجية. فحينئذ لو تعارض، نقول فرضه فرض التعارض، إذ لو لم يكن متعارضين لما سأل الحسن بن جهم عن الحكم فيهما، بل كان الراوي لكل واحد منهما ثقة، وبالتالي لو كان كل واحد منهما منفردان ولم يتحقق بينهما تعارض لأخذ بكليهما، ولكن لتحقق التعارض بينهما فسأل الإمام أن الراوي لهما ثقة ووقع التعارض بينهما، وبالتالي أن نقول ماذا؟ الإمام حكم فموسع عليك بأيهما أخذت. ولم يقيد الإمام بأنه شنو؟ لم يقيده بخصوص ما لم يكن لأحدهما مزية، لم يقل موسع عليك بأيهما أخذت ما لم يكن لأحدهما مزية، فمقتضى إطلاق كلامه عليه السلام يقتضي التخيير مطلقا. واضح إن شاء الله. والظاهر أن منشل، أكو سؤالين في هذه الرواية، السؤال الأول الذي قرأناه قال: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يكن يشبهها فليس منا أصلا. ثم بعد ذلك سأله هذا السؤال الآخر بقوله: قلت يجيء رجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، يعني يجيء يعني يرويان حديثين مختلفين وكلاهما ثقة. فنقول ظاهر منشأ السؤال الثاني أن كلا الخبرين موافقين للكتاب والسنة، لأنه بعد أن سأل السؤال الأول سأله ثانيا أجاب الإمام بمن؟ استنات موافق، كل منهما موافق لظاهر الكتاب لا مانع منه، ولكن في هذا المورد أي ذاك لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ أو عدم علمه بالعام والخاص أو المطلق والمقيد، وبالتالي يقول هذا كلاهما موافق زين أو لا. معنى آخر اللي هسه راح أقرب لكم إياه فشوفوه، فكلاهما موافقين للكتاب والسنة بحيث لم يكن العرض على الكتاب والسنة كافيا لتمييز الحجة عن اللا حجة. لو كان مجرد العرض على الكتاب أو السنة مميزا للحجة عن اللا حجة فلا تصل النوبة لأن يسأل شنو مرة أخرى، أو سأله على سبيل التقدير والفرض بأنه لو كان موافقا للكتاب والسنة ومع ذلك الاختلاف موجود فكيف نعمل؟ قال فموسع عليك بأيهما أخذ. واضح؟ هذا ظاهر السؤال. إن قلت، انتبهوا يا هنا النقطة، إن قلت أن هذا الخبر إنما يدل على التخيير لكن لا على سبيل الإطلاق، بل يدل على التخيير ما لم يوجد مزية في البين، والدليل على ذلك فلا يدل على التخيير المطلق. فلو كان أحد الخبرين له شباهة بالكتاب والسنة والآخر لم يكن له هذه الشباهة فلا ريب ولا إشكال يتعين ذو الشباهة لأنه صاحب مزية، فهذا الخبر لا يدل على ماذا؟ على التخيير مطلقا حتى لو كان لأحد الخبرين مزية، بل يدل على عكس ذلك، يدل على أنه لو كان أحد الخبرين صاحب مزية كالمشابهة للكتاب والسنة فهو مقدم على ما ليس له تلك الشباهة. إن قلت كذلك، إن قلت هذا، قلنا في الجواب أن دلالة الخبر، انتبهوا ياي، على التخيير هذا المقيد بعدم المرجح مبنية على أنه ما موافقة الكتاب والسنة من باب المرجحات، والأمر ليس كذلك عند المصنف، بل الكتاب والسنة لها دخالة في مناط حجية الخبر، مناط في حجية الخبر، بمعنى أنه ما لم يوافق الكتاب والسنة ليس بحجة، زغرف باطل لم نقله. لاحظتم؟ إذن قوله الأول عليه السلام ما شابه فقس على كتاب الله، فما شابه كتاب الله وأحاديثنا فهو منا، هذا في الحقيقة دخيل في أصل حجية الخبر لا في ترجيح ماذا؟ ما هو حجة في مورد تعارض الحجتين. لا، يقول انت شلون اولا لابد ان يكون راويه ثقات، زائدا ان يكون ماذا؟ موافقا لكتاب الله وسنة نبيه، هذا دخيل في اصل الحجية الخبر. فيريد يقول يابا اذا كان هذا الخبر موافقا فهو حجة، أما إذا لم يكن موافقا فهو ليس بحجة. هذا ناظر إليه السؤال الأول. أما السؤال الثاني بعد فرض واجدية كل واحد من الخبرين لما هو مناط الحجية، وهو شنو؟ كون رواته ثقات وكونه موافق للكتاب، يعني مشابه له، لم يأتي لأنه مثلا قيل الموافقة الكتاب شنو؟ وأنه أن لا يأتي الخبر هادما لما بناه الإسلام، أو ويأتي الخبر موافقا لما بناه الإسلام، كمثلا شنو؟ كالصلاة والصوم، عندما يأتي خبر ويقول الصلاة رجلون والصيام رجلون فمن عرف فليس عليه شيء، هذا ليس موافقا للكتاب. ليش؟ لأن هذا من عرف الإمام فليفعل ما شاء، هذا في الحقيقة خلاف ما جاء به القرآن الكريم من ماذا؟ من التعاليم. فلذلك يقولون هنا يعبر عنها بالموافقة للأسس التي جاء بها الإسلام. إذن هذا الجزء الأول أو المقطع الأول من الحديث ليست في مقام بيان ماذا؟ بيان أن يكون هذه ميزة في الخبر دون الآخر، فإذا كان صاحب ميزة فهذا حجة وهذا حجة ويتعارضان، فيكون صاحب الميزة وهو موافقة الكتاب مقدم. لا، ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، هذا ما وافق الكتاب يكون فيه مناط الحجية، وما خالف الكتاب لا يكون حجة فلا يتعارض مع الحجة. فإذن المقطع الأول ليس في مقام بيان ماذا؟ إيجاد ميزة في الخبرين اللذين هما حجة فيترجح أحدهما على الآخر، واضح؟ هذا إذن يكون حكمه عليه السلام في المقطع الثاني هو التخيير مطلقاً، ولم يقيد بوجود ميزة ومرجح في البين. بل تفضل. مو يم الناسخ هسه بعد هذا البيان، مو يم الناسخ، بس سيدنا كل منهما ليس فيه هدم لما بناه الإسلام أو بناء لما هدمه الإسلام، كلاهما يشبه القرآن. يعني لما يجي وارد حديث مو بمخالفة للقرآن الكريم صريحة، أي أن يهدم ما بناه الإسلام، يعني ما كان مبنيا في الجاهلية وإجا هدم الإسلام يكون الحديث موافقا لما هدمه الإسلام، أو أن يكون شنو؟ هدما لما بناه الإسلام. هذا في الحقيقة كلا الحديثين ممكن أن يكون ماذا؟ موافقا للكتاب، ما بي مشكلة من هذه الجهة. يعني شلون نتعامل على بلي، هو المقطع الثاني مقتضى هذه الرواية، مقتضى هذه الرواية يقول أنت موسع بأيهما أخذ، ولم يقيد بوجود شنو؟ أنك موسع بأيهما أخذ ما لم يكن لأحدهما شنو؟ ميزة يقدم، ما لم يكن في أحدهما مرجح لم يقيد الإمام، فهذه تدل على التخيير مطلق بين الخبرين اللذين هما حجة وواجدا لشرائط الحجية وتعارضا. لكن هذه الرواية ضعيفة السند بهذا المعنى، واضح إن شاء الله. الخبر الثاني وهو خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه. انتبهوا، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه، أو بلي ترده عليه، فإن هذا الخبر قد دل على التخيير مطلقان إلى أن يلقى الإمام القائم عليه السلام أو يلقى الإمام عليه السلام. هذا التعبير يلقى الإمام القائم أو يلقى الإمام عليه السلام هو ماذا؟ إما أن يراد حتى يلقى الإمام عليه السلام هو يلقى الإمام القائم في زمانه، فيراد به جميع الأئمة كل في زمانه، أو يلقى الإمام القائم ويكون القائم صفة للإمام ويراد به الحجة عليه السلام. فالإمام عليه السلام يقول أنت في الحقيقة في الحديثين المتعارضين اللذين يرويهما الثقة موسع عليك، بأيهما أخذت حتى تلقى إمامك أو تلقى الإمام عليه السلام. وحينئذ في مدة تلك الواقعة بين سماع الأحاديث إلى أن يلقى الإمام أنت موسع، أنت مخير بالأخذ بأيهما شئت. بعبارة أخرى أن موضوع الحكم بالتوسعة في حجية الخبرين، موضوع في التوسعة في حجية الخبرين المتعارضين هو مجيء الثقات، مجيء الثقات بأحاديث تتضمن أحكاما مختلفة يتعذر الأخذ بأحدها. الإمام أجابه بأنه موسع عليك حتى تلقى الإمام أو حتى تلقى الإمام القائم، فيدل على التخيير إما مطلقا وإما مقيدا في تلك المدة إلى لقي الإمام، أي في زمن الغيبة أنت فالحكم في زمن الغيبة على إرادة الإمام القائم. وماذا هو التخيير إلى أن تلقى الإمام عليه السلام فترده عليه. ولكن هذا التخيير كما ظهر تخيير ظاهري ينتهي بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بظهوره يرتفع هذا الحكم الظاهري كسائر، وهو التخيير الظاهري، ويرتفع كسائر الأحكام الظاهرية التي ترتفع بظهور الإمام، فإنه يحكم بالواقع وببطون ماذا؟ وببطون القرآن. هذا إذا أريد منه ماذا؟ إذا أريد منه الإمام عجل الله تعالى فرجه. وأما إذا أريد منه الإمام إمام كل زمانين فلا، هذا أيضا تخيير ظاهري ولكن لا يرتفع، لأنه قد يجيبه الإمام بجواب ظاهري. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن هذا الحديث أيضا سنده ضعيف من أيضا مرسل من هذه الجهة. بلى اي يعني هو لا، انه هذا في الحقيقه مو حجيه قول المعصوم، اي هذه الروايه في الحقيقه هكذا وارده، الامام يريد ان يقنن فرد، الامام الصادق يريد ان يقنن فرد قاعده انه هذه الاخبار المتعارضه نحن لا نرفعها، انما الذي يرفعها مثلا هو الامام سلام الله عليه، فتبقى إلى في زمن الغيبة إلى ظهور الإمام، فيريد يقنن هذه القاعدة، ماكو مشكلة في ذلك. في أي زمان؟ نعم. بل حتى في زمان يقول إحنا ما لا ترجع لنا في هذه الأحاديث المتعارضة، خذ هاي شنو النكتة في خذ، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها، خذ بأيهما أخذت موسع عليك، زين، وبالتالي ارجع. ماكو مشكلة، هذه الروايات مو دائما تتضمن جميع ما يعتبر، الإمام كأنما فرض حجية الخبرين المتعارضين، أما كيف نفرض حجية الخبرين المتعارضين فالروايات الأخرى قد تدل عليه، ما من شر، أنه في كل رواية رواية أنه متضمن هذا المعنى. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي طويلة الذيل، لأن حبينا أنه نفصل فيها، فنقول هذه الرواية هي مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، وهو أبي الحسن الرضا. قال انتبهوا يعني عليه السلام: اختلف، ذكر لما هكذا، اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الصادق في ركعتي الفجر في السفر، ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. فاعلمني كيف تصنع أنت؟ يسأل الإمام، يقول له أنت إيش تصنع في حال السفر في ركعتي الفجر؟ كيف تصنع أنت لأقتدي بك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيهما عملت. بهاتين الروايتين المختلفتين المرويتين عن الإمام الصادق اختلف أصحابنا، بعضهم يروي هكذا حديث عن الصادق عليه السلام، وبعضهم يروي عن شنو حديثا آخر عن الإمام الصادق. في ركعتي الفجر موردهما واحد في حال السفر، ركعتي الفجر في حال السفر، وتقريب الدلالة أن أحد الخبرين ظاهر وين في شرطية إرشاد أحد الخبرين لا تصليهما إلا على الأرض، ظاهر في شرطية الاستقرار في النافلة، في نافلة الفاجر، الاستقرار في نافلة الفاجر كالفريضة يعتبر فيها الاستقرار، فلا تصليهما إلا على الأرض. والآخر، خبر الآخر ظاهر في عدم شرطية الاستقرار في نافلة الفاجر، وأنه خلاف، وأن النافلة ليس كالفريضة يعتبر فيها شرطية الاستقرار. فأحد الخبرين يدل على شرطية الاستقبال، على شرطية الاستقرار والاستقبال، والآخر ظاهر في عدم اعتبار هذا الشرط في نافلة الفجر في حال السفر، وأنه لا يعتبر فيها ذلك. هذا. والإمام عليه السلام أجاب بالتوسعة والتخيير في العمل بكل واحد من الخبر، يقول له تريد تصلي هالطريقة، أنت تريد تأخذ بهذا الخبر وتعمل به فصلي على الأرض، تريد شنو وتريد أما تصلي على الناقة أو على المحمل فصلي على المحمل. لاحظتم؟ فالإمام خيره في هذين الأمرين، وهو المطلوب في المقام، وهو التخيير بين الخبرين المتعارضين. هذه هي دلالة هذا الخبر. بل اتفضل سيدي. ماشي، واضح الفكرة؟ والكلام حقيقتان، تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما في السند، هذه الرواية مروية في التهذيب بسند صحيح عن علي بن مهزيار. قال في التهذيب، أنا ليش أذكر السند لوجود هذه النكتة؟ لأنه هذه الرواية ضعيفة على هذا، مكاتبة محمد، مكاتب عبد الله بن محمد عن الإمام عن الإمام أبي الحسن. زين، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، وذكر تمام المتن الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه تمام المتن المذكور. وهذا السند معتبر، لماذا؟ لأن عبد الله بن محمد لم يرد في سلسلة هذا السند. علي بن مهزيار قرأ في كتاب لعبد الله، هذا الكتاب لعبد الله بن محمد، بعثه مكاتبة، بعثه إلى أبي الحسن، فبالتالي هذا الكتاب موجود عند من؟ عند علي بن مهزيار. فعبد الله بن محمد وإن لم يوثق فهو ليس واردا في سند الرواية. ولكن هنا أكو نكتة في البيت، ما المراد من أبي الحسن عليه السلام؟ إذا كان المراد من أبي الحسن عليه السلام هو الرضا، وياي باعتبار أن عبد الله بن محمد له مسائل عنه عن الرضا، فتكون هذه الرواية عن علي بن، فتكون رؤية علي بن مهزيار لهذا الكتاب ولحاضوك خط أبي الحسن الرضا عليه السلام كان على سبيل الوجادة، وجده الكتاب وعرف خط أبي الحسن عليه السلام، عرفه عن طريق الحدث والاجتهاد. هاي النقطة مهمة، قد يشكك في إمكانية معرفة علي بن مهزيار بخط الإمام، وإن كان المراد بأبي الحسن عليه السلام هو الهادي، هو الهادي، فكان علي بن مهزيار وكيلا له عليه السلام، فيكون رؤية الكتاب، رؤية علي بن مهزيار لكتاب عبد الله بن محمد عن طريق ماذا؟ في الحقيقة ليس عن طريق الوجادة، بل معرفته بخطه عن طريق الحس، لأنه كان وكيلا للإمام فيعرف خط الإمام حينئذ. فمن هذه النكتة يوجد فرقا من هذه ولكن هذه الملاحظة عندهم. هسا قد يكون خبير، ما حد يقدر يشكك في علي بن مهزيار لأنه كان قريبا للأئمة عليهم السلام، قد كان شاهد خط الإمام الرضا عند أولاده، أو كان خطه منتشرا وأشبه ذلك. هذه هاي الجهة ليست بذلك الأهمية، وإنما كل البحث في دلالة هذه الرواية على التخير الظاهر بين الخبرين. فقد زعم بعضهم أنها لا ترتبط بمقامنا هذا، بل أنها دالة على التخيير الواقعي، دالة على التخيير الواقعي. كيف بيان هذا؟ نبينه بمقدمات ثلاث يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: منها ما دل على التخيير على الإطلاق، كخبر الحسن بن جهم عن الرضا: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم نعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، أو فإذا لم يعلم. وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة. هذا سمع وسمع في الخبرين متعارضين، شو نسوي؟ هذا ثقات، هذا ثقات. قال: فموسع عليك حتى ترى القائم فترده إليه. وأيضا دلالتها واضحة. وأما مكاتبة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن قال: اختلف أصحابنا يأتي. وهناك رواية أخرى عن مكاتبة الحميري، وهي لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. فمن منكم يحب أن يراجع مكاتبات الحميري وما وقع فيها من الأخذ والرد والمناقشة، فليراجع كتاب القبسات للسيد الأستاذ حفظه الله. هناك بحث مفصل عن كتاب، عن مكاتبات الحميري للإمام الحجة سلام الله عليه. وشوفوا مدى خروجكم في هذا البحث، شو تخرجون من عنده؟ هل هذه المكاتبات يمكن الالتزام بها لا يمكن الالتزام بها اعتكاف. على كل حال النتيجة النهائية ما يمكن واحد يطلع بأن هذه الروايات تدل على التأثير.